أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
قال هذا كله مما لا إشكال فيه إلا الأخير. الأخير قلنا شنو؟ أن يكون المحل المقرر للمشكوك ناشئ من العادة، من عادة المكلف ليس أكثر.
معتاد عليه
مو للموالاة، كل معتاد عليه. فإنه ربما يتخيل انصراف إطلاق الأخبار إلى غيره، هاي الأخبار اللي تقول أنه وقد دخل في غيره أو جازه أو مضى عن أو أمثالها لتفترض فيها التجاوز والمضيع المنع عن المحال، هاي منصرفة إلى غير هذا، يعني منصرفة إلى ما يكون محلا للشيء شرعان مثلا أو عادتان أو عقلان عرفا مقصودي يعني عادتان وأمثال هذه الأمور. أما إذا كان ناشئ من العادة فالأخبار تنصرف شنو عنه. هذا أول إشكال. إشكال الثاني وهو المهم كما قلنا، قال مع أن فتح هذا الباب بالنسبة إلى العادة يقول يلزم منه لوازم باطلة لا يمكن الالتزام بها أصلا، يلزم منه أحكام جديدة لا يمكن الالتزام بها. كيف؟ يقول يوجب مخالفة إطلاقات كثيرة، فمن اعتاد، دع يمثل، فمن اعتاد في أول الصلاة في أول وقتها، اعتاد أن يصلي في أول وقتها، فإذا شك في الصلاة بعد ساعتين من الزوال ينبغي أن ما يعتني بشك، لأنه بعد تجاوز المحل، يعني المحل نشأ من العادة، ينبغي أن أول حال أنه فقهيا لا إشكال أنه الشك في الوقت موجب شنو؟ موجب الاعتناء بالشك، ما يصير ما يعتني بشك. فمن اعتاد الصلاة في أول وقتها، هذا مثال، أو مع الجماعة، اعتاد أن يصلي مع الجماعة، فإذا شك في الصلاة بعد الجماعة، بعد انتهاء الجماعة، ينبغي أن ما يعتني بشك. أو مع الجماعة فشك في فعلها بعد ذلك، يعني بعد مضي أول الوقت أو بعد الجماعة، فلا يجب عليه الفعل. ليش؟ لأنه شك بعد شنو؟ بعد تجاوز المحل، والحال هذا ما يمكن الالتزام به قطعا. وكذا من اعتاد فعل شيء بعد الفراغ من الصلاة، اعتاد أن يفعل شيء بعد الفراغ من الصلاة، يقرأ قرآن مثلا بعد الفراغ من الصلاة، فرأى نفسه فيه، فيه يعني شنو؟ في هذا الفعل الذي اعتاد أن يأتي به بعد الصلاة، فرأى نفسه فيه وشك في فعل شنو؟ الصلاة، هذا ما تشك في الصلاة بعد تجاوز محلها، وهذا أيضا لا يمكن الالتزام بعدم الاعتناء بالشك. وكذا من اعتاد الوضوء بعد الحدث، اعتاد أنه كلما يحدث ماذا؟ يتوضأ بلا فصل، يأتي بالوضوء بعد الحدث بلا فصل، بلا فصل يعتد به، هذا مثال. أو قبل دخول الوقت للتهيؤ، يعني اعتاد الوضوء قبل دخول الوقت لأجل التهيؤ شنو؟ للصلاة، فشك بعد ذلك، يعني بعد شنو؟ بعد هذا الفعل الذي اعتاد الإتيان به، بعد شنو؟ بعد فشك بعد ذلك في ماذا؟ في الوضوء، شك بعد ذلك في الوضوء، واضح؟ يعني بعد مرور فاصل شك في وضوئه، فإنه هذا يعتبر شكا بعد تجاوز المحل، أو شك شنو؟ بعد دخول الوقت، يعني بعد دخول الوقت هو شك في الوضوء، هو اعتاد أن يأتي بالوضوء شنو؟ قبل دخول الوقت لأجل التهيؤ، هم ينبغي أن لا يعتني بشك، والحال جزما هو يجب عليه أن يعتني بماذا؟ بشكه.
يعني فلا يجب عليه الفعل، يعني هذا
يا
يعني حسب هنا بين الثالث ضرب مثل اللي ضربه فلا يجب عليك فعل
بناء على اسمه
بناء على
على ان ان المحال يشمل حتى ما كان ناشئا من العاده فاذا شك بعده يكون شكا بعد تجاوز المحل فلا يجب عليه يعني لا يعتني بشكه هذا معنى والحال هذا لا يمكن الالتزام به شيء يقول قال الى غير ذلك من الفروع التي يبعد التزام الفقيه بها نعم ذكر جماعة من الأصحاب مسألة معتاد الموالاة في غسل الجنابة إذا اعتاد أن يوالي بين الأجزاء أجزاء الغسل إذا شك في الجزء الأخير إذا شك في الجزء الأخير هنا ذكروها يقول مقتضى الكلام السابق أنه إذا شك في الجزء الأخير واضح بعد مرور مدة ينبغي أن ما يعتني بشك ليش لأنه اعتاد شنو أن يأتي بالجزء الأخير بعد الجزء شنو الذي قبل مباشرة بلا موالاة بعد يصير فإذا شك في الجزء الأخير بعد ذلك يكون شكا بعد تجاوز المحال فينبغي أيضا ما يعتني به مقتضى الكلام السابق يقول فقط هذا الفرع تعرض له الفقهاء كالعلامة وولده والشهيدين والمحقق الثاني وغيرهم قدس الله أسرارهم واستدل فخر الدين ابن العلامة على مختاره في المسألة بعد صحيحة زرار المتقدمة بأن خرق العادة على خلاف الأصل خرق العادة على خلاف الأصل مقصود خلاف الظاهر المعتاد ظاهرا أنه يأتي بالعمل شنو على حسب عادته خرق العادة يكون على خلاف الظاهر فإذا كان على خلاف الظاهر كأنه ما يعتنى بماذا باحتمال خرق العادة لأنه على خلاف الظاهر قال ولكن لا يحضرني كلام منهم في غير هذا المقام فلا بد من التتبع والتأمل والذي يقرب في نفسي يقول المصنف عاجلا هو الالتفات إلى الشك يعني عندما يكون المحل ناشئ من العادة ولو تجاوزه وشكه ينبغي أن يلتفت إلى شكه ويعتني شنو بشك لأن المحل الناشئ من العادة لا اعتبار به هو الالتفات إلى الشك وإن كان الظاهر من قوله عليه السلام فيما تقدم هو حين يتوضأ أذكر منه حين شنو يشوف المناط هو شنو هو أن يكون الإنسان حين الفعل أذكر منه حينما يشك هذا هو المناط ومن الواضح أن هذا المناط لا يفرق فيه بين أن يكون التجاوز بعد العادة أو بعد عن المحل لا يفرق فيه بين أن يكون المحل ناشئ من العادة أو ناشئ من الشارع أو ناشئ من أي شيء آخر المهم هو أن يكون حين الفعل أذكر منه حين شنو يشك هذا المناط لعدم الاعتناء بالشك كما تبينه الرواية موجود في محل الكلام أيضا قال أن هذه القاعدة من باب تقديم الظاهر على الشنو على الأصل واضح الظاهر هو ماذا أنه حين الفعل جاء بالشيء المشكوك مو لأنه حين الفعل أذكر منه حين شنو حين يشك هذا الظاهر وهو أن الإنسان المتوجه إلى عمل والعارف بأجزائه يأتي به تماما واضح لا يترك منه شيئا على الوجه المعتبر هذا الظاهر يكون مقدم علما على الأصل يا أصل يعني إصالة عدم الاتيان بالشيء المشكوك من باب تقديم الظاهر على الأصل فهو دائر مدار الظهور النوعي ولو كان من العادة حتى إذا كان من العادة بالنتيجة هو يبقى هو حين 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 العمل أذكر منه حين شنو؟ حين يشيل الروك. لكن العمل بعموم ما يستفاد من الرواية بحيث هذا المناط جعله هو المناط الوحيد في عدم الاعتناء بالشك، يقول هذا العمل به شنو؟ مشكل مشكل. فتأمل والأحوط ما ذكرنا، يعني من أنه يلتفت إلى شنو؟ إلى الشك ويعتني بالشك. ليش؟ لأن العمل بعموم هاي الرواية وتعميم المناط لها كل الحالات يلزم منها هاي اللوازم التي لا يمكن الالتزام بها شنو؟ فقهيا. إذ لا إشكال أن الشك في داخل وقت الصلاة مسلم عند الفقهاء أنه ينبغي شنو؟ اعتناء به. بينما لو عممنا هذا المناط والتزمنا وادخلنا المحل الناشئ من العادة يلزم منا ماذا؟ أن نلتزم بعدم الاعتناء بالشك وإن كان في داخل وقته. فهذه لوازم يقول لا يمكن الالتزام بها، ولذا يكون العمل بهذا العموم والعلة مشكل والأحوط ما ذكرناه من الالتفات إلى الشك. عليكم السلام. الموضع الثالث، قال: الدخول في غير المشكوك إن كان محققا للتجاوز عن المحال فلا إشكال في اعتباره. إذا كان الدخول في الغير ودخلت في غيره يحقق بنفسه عنوان التجاوز عن المشكوك، واضح؟ بحيث أن التجاوز عن المشكوك لا يتحقق إلا بالدخول شنو؟ في غيره. يقول هذا لا إشكال في اعتبار الدخول في الغير. ليش؟ لأنه لا إشكال في اعتبار التجاوز عن من؟ عن المشكوك. يعني الأدلة السابقة يقول وتجاوزته، إنما الشك في شيء لم شنو؟ لم تجزه. معناه إذا ما تجاوزته الاعتناء بالشك يكون شنو؟ واجبا ومتعينا. فإذا متى لا يعتني بشكه؟ إذا جاوز المشكوك. والمفروض بناء على هذا الكلام أن التجاوز يتوقف على الدخول في الغير، إذا لابد من الدخول في الغير حتى لا يعتني شنو؟ بشكه بعد ذلك. لماذا؟ لأن الدخول بالغير بحسب الفرض محقق لعنوان التجاوز المعتبر في هذه القاعدة، إذن لا إشكال في اعتبار الدخول في الغير عندما يكون محققا لعنوان شنو؟ التجاوز. هذا لا إشكال فيه. قال: الدخول في الغير في غير المشكوك إن كان محققا للتجاوز عن المحال فلا إشكال في اعتباره، وإلا يعني شنو؟ لم يكن محققا. لماذا؟ للتجاوز. وإلا إذا لم يكن محققا للتجاوز بمعنى أنه بالرغم من دخوله في الغير ما يتحقق التجاوز، هذا مقصوده. وإلا واضح، يدخل في الغير لكن التجاوز شنو؟ لا يتحقق. وإلا فظاهر الصحيحتين الأوليين اعتباره، اعتبار من يعني؟ من يقول لي؟ اعتبار الدخول في الغير، واضح؟ يعني بعد صار الدخول في الغير ما له علاقة بالتجاوز، يعني ليس محققا للتجاوز. فنطرح هذا السؤال أنه هل يعتبر الدخول في الغير بقطع النظر عن التجاوز أو لا يعتبر الدخول في الغير؟ يقول: ظاهر الروايتين المتقدمتين أولا اعتبار الدخول في الغير، لأنه صرح بالروايات اللي طلعوهن الرواية الأولى والثانية، ويقول هو يقول وقد دخلت شنو؟ في غيره. فظاهر الصحيحتين الأوليين اعتباره أي اعتبار الدخول في الغير، وظاهر إطلاق موثقة محمد ابن مسلم عدم اعتباره، ليش؟ لأنه شان يقول برا طلعونا الموثقة شنو عبارتها. قلنا أشرنا أنه دلالة على عدم الاعتبار بالإطلاق كما يصرح به هنا. شنو؟ كلما شككت مما قد مضى. مما قد مضى هذا عام بالإطلاق، يعني عام مما قد مضى، سواء دخل في غيره أو شنو أو لم يدخل في غيره. مقتضى إطلاقها عدم اعتبار الدخول شنو في الغير. ويمكن، إذن صار عندنا دليلين، دليل يدل على اعتبار الدخول في الغير، واضح يعني مقيد بالدخول في الغير، ودليل مطلق بإطلاقه يدل على عدم اعتبار الدخول شنو في الغير، واضح. مصنف يقول في مقام الجمع بين هذين الدليلين والتوفيق بينهما، يقول: ويمكن حمل التقييد في الصحيحتين على الغالب، خصوصا في أفعال الصلاة. في أفعال الصلاة الغالب أن الخروج من أفعال الصلاة يستلزم شنو؟ الدخول في الغير. فهاتان الصحيحتان المقيدتان بالدخول في الغير ناظرتان إلى الحالات الغالبة. الغالب أن الخروج من المشكوك يستلزم الدخول شنو في الغير، واضح. نحمل القيد على الغالب من قبيل ورضائكم اللاتي شنو في حجوركم. شلون هناك نقول القيد منزل على الغالب؟ لأن الغالب في الربيبة أنها تعيش مع أمها، فهي في كنفي وفي حجر زوج الأم، غالب هذا مو قيد احترازي، واضح. الحكم يبقى مطلق، الربيبة مطلقا محرمة سواء كان في كنف الزوج تعيش أو شنو أو تعيش بشكل مستقل، هي شنو محرمة، واضح. إذن القيد منزل عليه، يعني نلغي قيدية القيد فيبقى الحكم شنو مطلق. هنا نقول أن قيد الدخول في الغير ليس قيدا احترازيا، وإنما هو قيد شنو غالبي، لأن الغالب أن في الأفعال المشكوكة أن الخروج منها يستلزم الدخول شنو في الغير. فتقول دخل في غيره مو من جهة اعتبار الدخول في الغير واشتراط الدخول في الغير، وإنما باعتبار أن الغالب هو هكذا، ولذا بالإمكان إلغاء القيد والالتزام بيش بالإطلاق، بمعنى أن القاعدة تجري سواء بمجرد الخروج من الشيء، سواء دخل في الغير أو شنو أو لم يدخل. هذا معنى حمل القيد على الشنو على الغالب. قال: ويمكن حمل التقييد في الصحيحتين على الغالب، خصوصا في أفعال الصلاة، فإن الخروج من أفعالها يتحقق غالبا بالدخول في الغير. وحينئذ إذا فعلنا ذلك فيلغى القيد، القيد حينئذ لا اعتبار به، ويكون الحكم مطلقا ثابتا بمجرد الخروج عن الشنو عن المشكوك، سواء دخل في الغير أو شنو أو لم يدخل في الغير. هذا الجمع الأول، التصرف يكون بهالشكل. ويحتمل احتمال الثاني، ورود المطلق على الغالب. لا نقول للصحيحة محمد بن مسلم نتصرف بيها، مو الصحيحتين، في الصحيحتين القيد يبقى قيد احترازي فيشترط الدخول في الغير. صحيحة بن مسلم تقول إذا مضى مثل شنو، إذا مضى، ها؟ صحيحة محمد بن يقول منزل على من؟ على الغالب. ذيك الإطلاق ننزل على من؟ على الغالب. يعني شنو؟ يعني بأن نقول أنه هاي الرواية اللي تقول بأنه بمجرد الخروج هاي منزل على من؟ على الغالب، لأن الغالب هو أن الشك يكون بمجرد شنو؟ بمجرد الخروج عن من؟ عن الشيء. وافتراض الدخول في الغير هذا افتراض خلاف الحالة شنو الغالب. ذاك ننزل الإطلاق ننزل علامة على الغالب، واضح. يعني بعبارة أخرى أن هذا اللي يقول بأنه مضى هذا ينزل على حالة غالبة، كأنه يدعى والحالة الغالبة هي عدم الدخول شنو في الغير. واضح؟ الحالة الغالبة هي مسألة الحالة الغالبة هي مسألة الدخول شنو في الغير. فهو أطلق اعتمادا على الغالب، وهو أن الغالب أن الخروج عن الشيء يستلزم الدخول شنو في الغير. فالإطلاق إنما أطلق اعتمادا على ماذا؟ على أن الغالب في الأفعال أن الخروج منها يستلزم الدخول وين في الغير، فيبقى القيد محكم ولا بد من اعتبار الدخول في الغير عملا بالصحيحتين وموثقة محمد ابن مسلم المطلقة. هذا الإطلاق منزل شنو على الحالة الغالبة، وهي أن الخروج عن المشكوك يستلزم الدخول شنو في الغير. هذا معناه شنو؟ معناه الغالب إطلاق والالتزام بيش بالتقييد عكس السابق. قال ويحتمل ورود المطلق على الغالب، يعني هو منزل على الحالة الغالبة اللي هي أن الخروج من الشيء يستلزم الدخول في الغير، فهو اكتفى بالخروج لأن الخروج مستلزم المن للدخول في الغير من هالباب. قال فلا يحكم بالإطلاق بل يلتزم بماذا؟ باعتبار الدخول في الغير. خو هذان أمران، أيهما الأرجح؟ هذا احتمال، هذا احتمال. قال ويؤيد الأول، ياه الأول يعني الالتزام بماذا؟ إلغاء القيد وعدم اعتبار القيد، ما يشترط الدخول في الغير. يؤيد الأول ظاهر التعليل المستفاد من قوله هو حين يتوضأ أذكر منه حين يشك. واضح أن هذا التعليل ما مقيد بالدخول وين؟ ها؟ بالغير. حتى قبل أن يدخل بالغير هو يصدق عليه أنه هو حين يتوضأ أذكر منه حين شنو؟ حين يشك. مسألة الأذكرية والكشف النوعي ليس مقيدا بماذا؟ بأن يخرج من المشكوك ويدخل في غيره. المهم أن يخرج من المشكوك، لا يصدق عليه أنه هو يتوضأ. إذا ما صدق عليه هو يتوضأ يجي التعليل هو هذا حين يتوضأ أذكر منه حين شنو؟ حين يشوك، يجي الكشف النوعي، وهذا هو المناط في ماذا؟ في اعتبار القاعدة. فإذن هذا يؤيد ماذا؟ إلغاء القيد وعدم اشتراط القيد، هذا واحد. وقوله عليه السلام، وقوله عليه السلام يؤيد الأول إنما الشك إذا كنت في شيء لم تجزه. تعتني بالشك ما دمت لم تجز الشيء المشكوك، فكأن المناط في الاعتناء بالشك هو شنو؟ عدم تجاوز المشكوك. فيكون بالمفهوم معناه ماذا؟ أن الاعتناء أن عدم الاعتناء بالشك شنو مناطه؟ تجاوز المشكوك، هذا مناطه. واضح؟ عدم الاعتناء بالشك مناطه تجاوز المشكوك، ومن الواضح أن التجاوز يصدق سواء دخل في الغير أو لم يدخل، التجاوز هو المناط. إنما الشك إذا كنت في شيء لم تجزه، هذا الشك تعتني به، مفهومها شنو؟ أنه إذا جاوزته شنو؟ لا تعتني بالشك. فالتجاوز هو الملاك في عدم الاعتناء بالشك، وهذا موجود سواء دخل في الغير أو لا. هذا هم يؤيد الأول على ما سيجي من التقرير. وقوله أيضا يؤيد الأول ويؤيد إلغاء القيد كل ما مضى من صلاتك وطهورك فأمضيه كما مضى أفضل، شيء من هالقبيل. كل ما شنو مضى، والمضي يصدق سواء دخل في الغير أو لم يدخل في الغير. لكن الذي يبعده، يعني يبعد ماذا؟ إلغاء القيد والاكتفاء بمجرد شنو؟ الخروج من الشيء. أن الظاهر من الغير هذا يعني يصلح أن يكون شنو مؤيد المن للثاني مو للأول ها؟ يكون مؤيد لاعتبار القيد مو واضح مو لإلغاء القيد كما في الأول هذا الثاني هذا يؤيد اعتبار القيد لكن الذي يبعده يعني يبعد إلغاء القيد ويقرب اعتبار القيد أن الظاهر من الغير في صحيحة إسماعيل بن جابر فإن شك في الركوع بعدما سجد وإن شك في السجود بعدما شنو بعدما قام فليمضي بملاحظة مقام التحديد ومقام التوطئة للقاعدة المقررة بقوله بعد ذلك كل شيء شك فيه شنو تتمتها وقد دخل شنو في غيره هاي الرواية اللي قدم السابقا المصنف يقول هاي الرواية ظاهرها أنه يعتبر الدخول شنو في الغير واضح يعتبر الدخول في الغير ما يصير نلغي هذا القيد ليش لأنه يقول صدر الرواية ذكر هاي الأمثلة إذا شك في الركوع بعدما سجد وشك في السجود بعدما شنو قام يقول هذه الإمام عليه السلام جاء بها كتوطئة وتمهيد للقاعدة الكلية المذكورة في ذيل نفس الرواية وهي شنو كل شيء شككت فيه كل شيء شك فيه أو شك فيه وقد دخل في غيره واضح الغير في القاعدة الكلية الموجودة في ذيل الرواية ما هو المراد به يقول المراد بالغير ما كان مثل السجود بالنسبة إلى الركوع وما كان مثل القيام بالنسبة إلى من بالنسبة إلى السجود يقول هذا هو المقصود بالغير واضح يعني ما يكفي أن نطبق الغير على القيام من الركوع نقول إذا هو قام من الركوع قبل أن يسجد وشك في الركوع هنا يصدق أنه دخل في شنو في الغير كما هو مقتضى إطلاق الذيل إطلاق الذيل دخل في غيره مطلق الذيل وهذا يصدق لأنه إذا قام لأجل أن يهوي إلى السجود يصدق لأنه دخل شنو في غير الركوع واضح يقول لا هذا ظاهر الرواية أن هذا ما يكفي أن الذي يعتبر في عدم الاعتناء بالشك أن يدخل في الغير اللي هو من قبيل شنو من قبيل السجود بالنسبة لمن إلى الركوع فإذا شك في الركوع قبل السجود هذا شك يعتنى به متى لا يعتنى بالشك إذا دخل وين في السجود وشك في الركوع واضح فالرواية ظاهرة يقول باعتبار أنه ما ذكر فيها سابقا هو يقول إذا شك في الركوع وهو في السجود إذا شك في السجود وهو وين في القيام هذا ذكر كتمهيد كما قال وتوطئ للقاعدة الكلية كل شيء شك فيه وقد دخل في غيره هذا في غيره نفهمه على ضوء التمهيد المذكور لهذه القاعدة أن الغير المعتبر ليس هو من قبيل الهوي للسجود وليس من قبيل القيام من السجود واضح يعني رفع الرأس من السجود لا وإنما يعتبر أن يكون من قبيل السجود بالنسبة إلى الركوع والقيام بالنسبة إلى السجود واضح إذن هذا يكون معتبرا ومو فقط الدخول في الغير معتبر لا الدخول في الغير وأن يكون من هذا القبيل قال لاحظوا العبارة قال بملاحظة مقام التحديد ومقام التوطئة للقاعدة المقررة بقوله بعد ذلك كل شيء شك فيه إلى آخر الرواية وقد بها وقد دخل في غيره. كونه هذا جواب من؟ خبر من؟ اسم من؟ ها؟ أن الظاهرة، أن الظاهرة من الغير. شنو الظاهر من الغير؟ كون السجود والقيام حدا للغير الذي يعتبر الدخول شنو فيه، وأنه لا غير أقرب من الأول بالنسبة إلى شنو؟ إلى الركوع. ومن الثاني بالنسبة إلى السجود، مو هيك العبارة؟ ومن القيام هنا، وأنه أقرب وأنه لا غير، يعني ليس هناك شيء غيره أقرب من الأول بالنسبة لمن إلى الركوع، ومن الثاني بالنسبة إلى إيش تقرأ العبارة مهمة شوية ها؟ إيه أقرب من الأول يعني من السجود بالنسبة إلى الركوع، ومن الثاني يعني القيام بالنسبة إلى السجود. إذ لو كان الهوي للسجود بعد الركوع كافيا عند الشك في الركوع، والنهوض للقيام كافيا عند الشك في السجود، قبوح في مقام التوطئة للقاعدة الآتية التحديد قبوح شنو؟ التحديد بالسجود وشنو؟ ليش يحدد بالسجود القيام؟ واضح؟ في مقام التوطئة للقاعدة يحدد بالسجود القيام، والحال أكو شيء هناك آخر قبلهما شنو؟ بحسب الفرض يكون شنو؟ كافيا. التحديد بالسجود والقيام يكون هيك لغوا وبلا فائدة، بل مضر كأنه، يعني موجب لإيهام. قبوح التحديد بالسجود والقيام ولم يكن، هذا واحد، ولم يكن وجه لجزم المشهور بوجوب الالتفات إذا شك قبل الاستواء شنو؟ قائما، إذا شك قبل الاستواء قائما هذا في السجود، يعني يجب عليه شنو؟ الاعتناء بشك. ولو كان النهوض من السجود وحده يكفي لعدم الاعتناء بالشك لما جزموا بلزوم الاعتناء إذا شك في السجود قبل أن يستوي شنو؟ قائما. إذن متى لا يعتني؟ إذا استوى قائما، أما قبل ذلك يعتني بشكه. هذا معناه أن المعتبر هو الدخول في القيام. ومما ذكرنا يظهر أن ما ارتكبه بعض من تأخر من التزام عموم الغير وإخراج الشك في السجود قبل تمام القيام بمفهوم الرواية ضعيف جدا، لأن الظاهر أن القيد وارد في مقام التحديد. يقول بعضهم إجا قال بأنه لا، إحنا نبقي الغير على إطلاقه، الغير في القاعدة في ذيل الرواية اللي هي شنو ذيلها؟ يقول كل شيء شك فيه وقد شك فيه وقد دخل في غيره. يقول هذا غيره في القاعدة بقي على إطلاقه، يعني في مثال السجود يشمل النهوض من السجود ويشمل أيضا ماذا؟ القيام، يبقى مطلق. إذا شك بعد النهوض من السجود هذا شك لا يعتنى به، إذا شك في السجود بعد القيام أيضا شنو؟ لا يعتنى به. واضح؟ فنبقي الغير في القاعدة على إطلاقه، لكن نخرج الشك في السجود قبل القيام، نخرجه بمفهوم قوله إذا شك في السجود بعدما قام في صدر الرواية. إذا شك في السجود بعدما قام هذا ما يعتني بشك، مفهومه شنو مفهومه؟ إذا شك في السجود قبل القيام يعتني بشك، واضح؟ يعتني بشك. إذن الشك في السجود أثناء النهوض من السجود أو الاستعداد للقيام شنو؟ يعتني به. لكن هذا مو من باب أن الغير في ذيل الرواية ما يشمله، الغير في ذيل الرواية شمله، الغير مطلق، مطلق الغير، لكن مفهوم صدر الرواية يخرجه. فوصلنا إلى نفس النتيجة وهي شنو؟ أن الشك الذي لا يعتنى به في السجود ينبغي أن يكون هو الحاصل بعد القيام، أما إذا حصل قبل القيام فيعتنى به. وصلنا لنفس النتيجة لكن بطريق آخر، واضح؟ ونفس هذا الكلام نقدر نطبق على المثال الأول، هم نفس الشيء. إذا شك في الركوع بعدما سجد، هصد الرواية ذي الرواية كل شيء شك فيه وقد دخل في غيره، يقول هذا الغير يبقى مطلق، يشمل السجود بالنسبة إلى الركوع ويشمل شنو؟ الهوي إلى السجود، ها؟ أو القيام من الركوع، يشملهما الغير. لكن ذني خرجا بمفهوم قوله إذا شك في الركوع بعدما سجد ما يعتني بشك، مفهومه شنو؟ أنه إذا شك في الركوع قبل السجود يعتني بشكه، فنخرج بهذا المفهوم. واضح؟ واضح هذا؟
السجود أيضا يشمل الهوي، يعني المفهوم بشيء من هذا المفهوم أن الهوي قبل السجود يشمله، كيف يخصصه؟
لا هو المفهوم يقول، المفهوم يقول إذا شك، شوفوا إذا شك في الركوع بعدما سجد لا يعتني بشكه، فمفهومه شنو؟ أنه إذا شك في الركوع قبل أن يسجد يعتني بشكه،
يعني قبل أن يسجد شاملا للهوي،
إيه هو فيعتني بشكه هو. لا يعني يقول هذا نخرجه عموم، ما صار واضح. إطلاق الغير يقتضي شنو؟ أنه ما يعتني بالثنين. إذا شك في الركوع وهو في السجود ما يعتني بشك، إذا شك في الركوع وهو أثناء الهوي للسجود أيضا شنو؟ ما يعتني بشك. هذا معنى إطلاق الغير. يقول لا، هذا الفرد وهو الشك في الركوع أثناء الهوي للسجود يعتني به، لكن بيش يعتني؟ مو من باب أن الغير ما يشمله، وإنما باعتبار مفهوم قوله إذا شك في الركوع بعدما سجد لا يعتني بشك، مفهومه شنو؟ أنه إذا شك في الركوع في أثناء الهوي يعتني بشك. فهذا مقصوده، ماذا واضح صار؟ ها، المهم عد هذا عكس ما يقول المصنف. المصنف يقول يعني سابقا شنو نقول؟ أنه الغير هو يفهم من الرواية اختصاصه بمثل السجود بالنسبة إلى الركوع، ومثل القيام بالنسبة لمن؟ إلى السجود، هو يختص به أصلا، ما يشمل الهوي له. فالشك قبل في أثناء الهوي يعتنى به. ليش؟ لأن الغير ما يشمله. هذا يقول لا يشمله لكن يخرج بيش بمفهوم الصدر. قال ومما ذكرنا يظهر أن ما ارتكبه بعض من تأخر من التزام عموم الغير في القاعدة المذكورة في ذيل الرواية، وإخراج الشك في السجود قبل القيام إخراج بيش بمفهوم الرواية. وهذا يا مفهوم الرواية عن مفهوم قوله إذا شك في القلوياي في السجود بعدما قام لا يعتني بشك. مفهومه شنو؟ إذا شك في السجود قبل أن يقوم هذا يعتني بشك. وكذلك في المثال الآخر هم نطبق نفس التطبيق. يقول هذا ضعيف جدا، هذا الكلام ضعيف جدا، وإن كان ينتهي إلى نفس النتيجة وهو شنو؟ أن الشك قبل القيام يعتنى شنو؟ ها؟ به، يعتنى به، لأن الظاهر أن القيد وارد في مقام التحديد. واضح القيد؟ يعني قلنا صدر الرواية ذكر كتمهيد كما قال المن للقاعدة المذكورة في ذيلها في مقام التحديد، والظاهر أن التحديد بذلك توطئ للقاعدة. التحديد بهذا الغير اللي هو بمثابة مثل القيام بالنسبة إلى السجود ومثل السجود بالنسبة إلى الركوع، هذا تمهيد المن للقاعدة توطئ للقاعدة، وهي بمنزلة ضابطة كلية القاعدة كما لا يخفى على من له أدنى ذوق في فهم الكلام. إذا هذا ثبت وهو ثابت عند المصنف فكيف يجعل نفس صاحب القاعدة ومن أسس القاعدة فكيف يجعل فردا خارجا بمفهوم القيد عن عموم شنو؟ عن عموم القاعدة. هو يجعل فردا خارج بمفهوم القيد عن عموم شنو القاعدة، جعل ثم يخرج بيش بمفهوم القيد، يقول هذا لغو ما له معنى أصلا. يعني في القاعدة يجعل الغير يشمل الهوي إلى السجود ويشمل شنو السجود بالنسبة إلى الركوع، يشملهما، يجعل قاعدة تشمل كل منهما، لكن يخرج واحد بيش بمفهوم القيد، والحال أن القيد هو ذكر كتمهيد علما للقاعدة، يقول هذا كلام ما له معنى أصلا، وإنما المناسب أن نقول أن الغير من البداية هو يختص بما ذكر في ماذا؟ في التمهيد، وهو شنو؟ الغير الذي يكون بمثابة السجود بالنسبة للركوع والقيام بالنسبة إلى السجود. قال فكيف يجعل فردا في القاعدة بناء على عموم الغير كما قال، معناه قاعد يجعل فردا، وهذا الفرد وهو الهوي للسجود مثلا، خارجا بماذا؟ بمفهوم القيد عن عموم القاعدة، خارج بمفهوم القيد عن عموم القاعدة، والحال أن القيد ذكر كتمهيد المن للقاعدة. فالأولى أن يجعل هذا كاشفا عن خروج مقدمات أفعال الصلاة عن عموم الغير. لاحظوا أفعال الصلاة يشملها الغير، لكن مقدمات أفعال الصلاة ما يشملها الغير. مثل إيش؟ مثل الهوي للسجود، الهوي للشنو؟ القيام يعني القيام من السجود والتهيؤ للقيام، واضح؟ القيام من الركوع والاستعداد المن للسجود، هاي كلها مقدمات لأفعال الصلاة، هذه الدخول فيها لا يعتبر دخولا شنو في الغير. ليش؟ يعني هو قال إذا شككت في الركوع، إذا شك في الركوع بعد ما شنو سجد، وشك في السجود بعد ما شنو بعد ما قام. إذن مقدمات أفعال الصلاة ما تعتبر دخول في ماذا؟ في الغير. خروج مقدمات أفعال الصلاة عن عموم الغير فلا يكفي في الصلاة مجرد الدخول ولو في فعل غير أصلي. ها؟ ما يكفي، ما يكفي، بل هذا شك ينبغي الاعتناء به في فعل غير أصلي، فضلا عن كفاية مجرد شنو؟ الفراغ. بعد ذلك أولى مجرد أنه فرغ من الركوع، هذا ما يكفي. لا، حتى لو دخل في فعل غير أصلي أيضا شنو؟ ما يكفي. قال: والأقوى اعتبار الدخول في الغير وعدم كفاية مجرد الفراغ، إلا أنه قد يكون الفراغ عن الشيء ملازما للدخول في غيره. في بعض الأحيان يكون الفراغ عن الشيء ملازم للدخول في غيره، كما لو فرغ عن الصلاة والوضوء فإن حالة عدم الاشتغال بهما تعد مغايرة لحالهما، وإن لم يشتغل بفعل وجودي فهو دخول في الغير بالنسبة إليهما. وهذا الشيء يقول في بعض الأحيان أصلا خروج من الشيء هو دخول في غيره، وإن لم يتلبس بفعل وجودي خارجي، مجرد أن يفرغ من الشيء هو كأنه يعتبر عرفا دخل شنو في الغير. هذا المقدار يكفي لعدم الاعتناء بماذا؟ بالشيء. ويمثله بالوضوء والصلاة، يقول إذا خلص من الصلاة ولو لم يفعل شيئا هو نفس حاله بعد الصلاة مغاير علماً لحاله في أثناء شنو الصلاة، فيعتبر دخول في الغير وإن لم يتلبس بفعل وجودي. يقول هذا المقدار في بعض الأحيان يكفي ولو لم يدخل شنو خارجا بعمل آخر وفعل خارجي آخر.